سنة ما وجدت وظيفة، ماذا أصنع؟ إذا كل الشركات هكذا يتعاملون بالحرام، عندهم تزوير وعندهم كذا وعندهم رشوة وعندهم عندهم، فالنزيه ما له مكان عندهم، يضايق حتى يفصل، إما أن يخرج وإما أن يخرج، فما هو الحل؟ فتراه يقول أنا والله يعني جربت لستة أشهر ما وجدت عملا. أقول له أصبر أصبر وصابر، سيجعل الله تعالى لك فرجا ومخرجا، لكن هذا ابتلاء امتحان، يزلزل العبد ويبتلى حتى يرى الله تعالى صدقه وثباته. في مسألة أخرى، لو أجر شخص بيته على آخر ووضع المستأجر دشا وصار يرى ويسمع ما حرم الله، فهل الإجارة صحيحة أم لا؟ نفس الشيء، لأنه عقد على منفعة مباحة وهي السكنة، وجاء المحرم تبعا، لم يعقد عليه، لم ينص عليه في العقد، لكن يجب عليه إذا رآهم يضعون الدشوش أن لا يجدد لهم، قل الله يا أخي أنا لا أرضى بهذا، لا أرضى بهذا، هذا نوع إقرار، فإما أن تخرج هذا الجهاز الخبيث وإما أن تخرج. نفس الشيء، وإذا خرج هؤلاء سيعوض الله تعالى بخير منهم. ونسمع أن بعض العمائر ترتفع أجرتها لأن المؤجر لا يسمح بوضع الدش، فيأتيه الصالحون ويحرصون على هذه العمارة يستأجرون منها، هذه ميزة، صارت ميزة، يعني كان الشيطان يصور له أن الشقق ستبقى خالية، لأن أين الذي لا يضع دشا في بيته؟ هؤلاء قلة، الأكثر هم الذين يضعون هذه الأجهزة، فلكن الله تعالى فتح عليه وصار يؤجر بأكثر مما يؤجر الآخرون، وأنا رأيت هذا بعيني، سألت المستأجر، استأجر بأكثر من السوق، قلت هذا أجار مرتفع، قال نعم هذه فيها ميزة، إنه ما يسكنها إلا وناس ما عندهم دشوش، ناس متدينون وليس عندهم دشوش، لأن صاحب العمارة يمنع من الدش، ومن وضعه أخرجه، صارت ميزة، انعكس الأمر، وجاءه الأخيار الصالحون، صاروا يتسابقون على هذه العمارة، لأنه اتقى الله جل وعلا فجعل له فرجا ومخرجا، لكنه أخذ بالأسباب، يعني وضع عمارة طيبة شقق واسعة جيدة، فرزق الله وصارت هذه ميزة. طيب لو أجر يهوديا أو نصرانيا مثل ما يقع الآن، تجد عمارة تساوي مثلا 30,000 لكن تستأجرها الشركة 100,000 من أجل أن تسكن فيها نصارى ويهود في جزيرة العرب، فهل يجوز أن يؤجر هذه الشركة في إغراء؟ قال أنا لو أجرت هذه الشقة والعمارة ما أجر لك 30 أو 40، يعطونا أكثر من الضعف، تستأجر بأكثر من الضعف، تصل من 30 إلى 80 90 أو إلى 100، هذا معروف. يقول الله أخي هذه فرصة وأنا ما أرضى بكفر، أنا أجرت على السكنة، هذا سكن مباح، أنا عقدت على منفعة مباحة وكفره عليه، ما عقدت له من أجل يجعلها كنيسة أو يجعلها بيت نار أو محل شرك، سكن فقط، كونه مسلم ولا كافر ذنبه على جنبه وما له علاقة فيه، فما تقولون في مثل هذا؟ هذه مسألة واقعية موجودة بكثرة، إيش نقول بعد؟ ما يجوز. جيد، والدليل هل لأنه كافر استأجر بيتا أو لأمر آخر؟ لو في تفصيل في المسألة تفصيل، صواب التفصيل، ايش نقول؟
إذا كان بقاءهم مؤقت وجاءوا لغرض وهو ما يعني ما في شيء يعني سكن فقط، إما بشركة أو شيء،
أخرج المشركين من جزيرة العرب ما يتعارض، هو إقامة دائمة سكن، هؤلاء مهندسون وكذا يجلسون سنين طويلة، الظاهر أنه في تفصيل، قال في جزيرة العرب لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، ولا يجوز إلا لحاجة ومؤقت بشرطين، يجوز دخول غير المسلم جزيرة العرب بهذين الشرطين، يكون أن يكون بالمسلمين حاجة إليه، والشرط الثاني ألا يأتي للبقاء الدائم، يأتي بقدر هذه الحاجة ثم يخرج، فتأجيره في جزيرة العرب هذا مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج المشركين، يعني هذا أمر أخرج المشركين من جزيرة العرب اتفق عليه، وهذا الآن هو الذي مكن له وأجر عليه. أما إذا كان في غير جزيرة العرب، هذا شخص في الشام أو في مصر أو في العراق أو في غيرها من البلدان، فلا بأس، الأصل الجواز. البيع هذا هو الذي لا يجوز، أن يباع على الكفار أراضي أو بيوتا في بلاد المسلمين، ولا سيما إذا كان عندهم مخطط، مخططون لاستحلال هذا البلد وكثرة وجودهم للحروب والفتن، إذا كان يعرف منهم هذا فإنه يحرم البيع عليهم، لأن هذا تمكين لهم في أرض وبلاد المسلمين. أما شراء الأحاد، الشيء النادر الذي لا يؤثر ولا يكون في قوة للكفار، فالأصل فيه الجواز. فالمقصود أنه أن السكنة الأصل فيها الإباحة، ولو كان الساكن عنده منكرات في نفسه أو عنده أو كافر أو كذا، ما له علاقة، يحرم أن يؤجره ليجعلها بيت عبادة شركية مثل ما ذكر والف كنيسة أو بيت نار ونحو ذلك، لا شك أنه حرام. لكن إذا أجره لمجرد السكنة ففيه تفصيل، كان في جزيرة العرب على وجه لا يجوز له البقاء هذا حرام، وإذا كان في غير جزيرة العرب أو في جزيرة العرب على وجه يجوز دخوله فيها فلا بأس. أو لأنه فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا، وكون النفع هذا الشرط الذي يكون النفع استوى. طيب لو أن شخصا استأجر امرأة للزنا وأعطاها أجرتها مهر البغي، أعطاها أجرتها ثم يعني أخذ، فماذا يصنع معه؟ ماذا نصنع؟ جدنا سكن واحد والعياذ بالله يزني، وجدنا مع المرأة 1000 ريال، ما هذا؟ أعطاها هذا الشخص مقابل الزنا، هذا أشك أنه حرام، لكن الإجارة باطلة الآن وهذا محرم. وإذا بطلت الإجارة هنا ماذا نصنع؟ ماذا نصنع محمد؟ تجاوب له؟ طيب من يجاوب؟ إيه المال، يعني وجدنا الأمر هكذا، إجابة يعني ما نرده إلى الزاني الخبيث. نعم، هذه ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وذكر الخلاف ورجح هذا القول، قال الصواب كأنه يعني يقطع به، الصواب يعني كان معنى كلامه المجزوم به أنه لا يرد المال، لا يقر مع المرأة الزانية لأنه خبيث، ولا يرد إلى الزاني لأن فيه إعانة له على الزنا وعلى المحرم. فمو معقول أن نقول الإجارة باطلة والأجرة ترد ونأخذ 1000 نرد للزاني، مو معقول، هذا معناه في تشيع له. لكن صحيح الإجارة إذا بطلت في الأصل، إذا بطلت فيها جهالة وفيها محرم وكذا يرد. سنستاجر امرأة لتغني وأخذت المال قبل أن تبدأ بالغناء، يرد المال إلى صاحبه، لكن بعد أن غنت يعني وقعت المعصية فإنه لا يرد إلى من استأجرها لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان. لكن لو أن شخصا عقد عقدا محرما لجهل مثلا، يعني جهل ما قصد الشر والحرام، لكن تبين أن الإجارة باطلة، فإنه يرد، تفسخ الإجارة ويرد، ترد الأجرة إلى صاحب. وإذا تمت المدة فإنه نرجع إلى إيش مرت معنا، إلى أجرة المثل، لأنه لا يمكن أن تلغى وقد استوفى المنفعة. إنسان استأجر بيتا في المسجد، عقد في المسجد، العقد صحيح ولا باطل؟ باطل، لكنه مضى من العقد 6 أشهر ثم أبطل العقد وقد عقد معه بمثلا 10,000، هل نبطل العقد وينتهي الأمر؟ لا، نقول هذا استوفى الآن نصف المنفعة، لكن هل يعطى نصف الأجرة المعقود عليها؟ نقول لا، يلغى العقد ونرجع إلى إيش؟ إلى أجرة المثل، لأن العقد باطل، فلو أعطيناه نصف الأجرة صححنا العقد، ولو لم نعطه شيئا ظلمناه، لأن ذاك استوفى المنفعة فالعدل نبطل العقد ونرجع إلى أجرة المثل. يقولون أحيانا يتحايل مثلا المستأجر يأتي لهذا الشخص يقول أجرني أو بعني بيتك والبيت يساوي مثلا 10,000 فقط، لكن صاحب البيت البيت غالي عنده قال أنا ما أبيعه إلا 20,000، والمشتري أو المستأجر يعلم أن البيت ما يساوي إلا 10، فتحايل عليه وجده في المسجد قال أجرني بيتك أو بعني بيتك، قال أجرتك، فعقد في المسجد واتفقوا كتبوا 20، وذاك يعلم أنه سيبطل العقد. طيب ثم اطلعنا على هذه رفعت لك هذه المسألة وقيل والله هذا تحايل عليه وعقد معه على 20 في المسجد، الآن سيبطل العقد ونرجع إلى إيش؟ إلى أجرة المثل وهي 10. هل الآن نرجع إلى أجرة المثل ونجعله 10؟ يقول هذه المسألة فيها تفصيل، هذه مسألة دقيقة فيها تفصيل. نقول إذا كان صاحب البيت يعلم أن العقد في المسجد باطل فإنه إيش؟ يعاقب ولا يعطى إلا 10 أجرة المثل، لأنه أقدم على هذا العقد المحرم ولا عذر له. إذا كان جاهلا ما يدري من العوام ولا يعلم أن العقد في المسجد باطل فأجر بيته 20 وذاك تحايل عليه، فماذا نصنع؟ إن أعطيناه 20 معناه صححنا العقد. يقولون يعطى 10 الذي هو أجرة المثل، والعشرة الثانية تؤخذ من المستأجر لأنه متحايل وتوضع في بيت المال عقوبة له، إذن ما يصحح العقد، لكن هذا ما يترك يتوصل إلى غرضه المحرم لأنه تحايل وعقد معه في المسجد من أجل أن يبطل العقد وأن يرجع إلى أجرة المثل فيعاقب بنقيض قصده. نقول نعم نبطل العقد وله أجرة المثل. بعضهم يقول يعطى الأجرة كاملة إذا كان جاهلا، إذا كان عالما فإنه يبطل العقد ويعطى أجرة المثل ويأخذ الزائد ويضع في بيت مال المسلمين، يعني كل يعاقب. هذا صاحب البيت يعلم أنه يحرم العقد في المسجد لكنه خالف وعقد فيعاقب، فلا يعطى 20 يعطى 10 فقط، وذاك متحايل يعاقب أيضا يأخذ منه 20 ويعطى صاحب البيت 10 و10 توضع في بيت المال. أما إذا كان صاحب البيت جاهلا ولا يدري أن العقد محرم فإنه لا يعني يعاقب لأنه معذور، يقول أنا ما رضيت أن أؤجر بيتي إلا 20 ولا يعاقب لأنه معذور بجهله، فإما أن تتم له 20 وإما أن يرد إليه بيته، هذا إذا كان بيعا، ولا يعاقب لأنه يجهل أن العقد محرم، يعني أن العقد باطل في المسجد. نعم. يشرب شرب ولا يصنع؟ يشرب هذا يقر على الشرب لكن بدون إعلان، يقر عليه لكن بشرط أن لا يستعلن به، ما يشربوا أمام المسلمين في الشوارع، إذا شربوا في البيت يترك ما يتعرض له لأنهم يستحلونه في شرعهم، وقد عقد معهم الجزية على أن يقروا على دينهم الذي يعتقدونه سواء كان صوابا أو محرفا، الدين الذي يدينون به، ما نقول الله هذا هل هو في أصل شرعكم ولا محرف، ما ندخل في هذا، قل ما يعتقدون حله هو حلال ما نتعرض لهم، فلا نرجع إلى دينهم وكذا، لأن قرناهم على ما يدينون به واقعا لا ما هو في أصل دينهم. خلنا نمشي شوي، عطنا السؤال الأخير. إلى من؟ إليها ولا؟ إذا ما زال ما يعني قد هذا يرجع لقضاء إرادة عزير على النية الخبيثة وأنه هم وعزم وفعل الأسباب، يمكن يعزره القاضي ولا يرد المال إليه لأنه أقدم على المعصية ويعاقب، من عزم على المعصية وفعل الأسباب فإنه يأثم، فربما يعزره على هذا الإثم، لكنه ما يحد لأن الزنا لم يقع، لكنه آثم أنه عزم وفعل الأسباب فهو آثم، وربما يعزر بعدم إعادة المال إليه. قال: وكون النفع استوفى دون الأجزاء، فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله والصابون ليغسل به. يعني هذه يعني لو دققنا في هذه المسألة وجدنا أن الخلاف قريب من اللفظي. لو أن شخصا قال: خذ هذا الصابون استعمله وكل صابونه بريالين أو بخمسة، أجرتك هذا الصابون كل صابونه بريالين، وأخذ 100 صابونة وكل ما انتهت واحدة قال ادفع ريالين، أجرتك بريالين، أو أعطاه شمعا وقال كل شمعة بريال، وبعد ما تنتهي العزيمة أو الحفلة يأتي يأخذ الشمع، اللي انتهت يدفع ريال، واللي راح نصفه يدفع نصف ريال، واللي راح ربعه يدفع ربع ريال، وهكذا. قال: أجرتك هذا الشمع كل شمعة بريال، أعطاه 1000 شمعة، لأنه كانوا يشعلون بالشمع قبل الكهرباء. يعني كأنه قال: بعتك هذا الشمع كل شمعة بريال، بس اختلفت الصيغة، وإذا قصدوا البيع فالأمر سهل ما في مانع. قال: أجرتك، ويقصد البيع، فلا مشاحة في الاصطلاح. هذا يكون يعني العبرة بالمقاصد وليست بالألفاظ على القول الصحيح. فإذا قال بعت أجرتك ويقصد البيع فلا حرج، ما دام أن المعنى معروف عندهم وأنه بمعنى البيع، فسواء قال بعتك أو أجرتك فالأمر في هذا واسع، ويكون هذا من قبيل البيع. كل شمعة تنتهي يحاسب عليها، أجرتك هذا الشمع بمعنى بعتك هذا الشمع كل واحدة بريال، ما في غرر ولا في أي محظور، فيه محظور 1000 شمعة، وبعد الحفل يأتي يشوف يحسب اللي راح نصفه لنصف، هذا ربع هذا ثلث، ويحسب عليه، واللي سليمة ما أوقدت ترد كاملة، فيه شيء؟ ما في غرر ولا جهالة وليس فيه شيء. اللهم أن اختلفت اللفظة، وعلى الراجح قول الراجح أنه لا عبرة بالكلمات وإنما العبرة بالمعاني، لأنه لا يتعبد بالألفاظ في ما يتعلق بالمعاملات، فإذا فهم المقصود فلا حرج. طب قال: ولا يصح إجارة ديك اللي يقبه للصلاة نص عليه لأنه غير مقدور عليه. يقول هذه أيضا لو استأجر ديك ما في مانع. قال: أحد الله جاء غريب في هذا البلد ويبقى يومين أو ثلاثة وأربعة وسيعود إلى أهله، وما في ساعات في الزمن القديم، الآن ما في إشكال، الناس عندهم جوالات وعندهم ساعات منبهة، هذه المسألة غير واردة الآن، لكن في السابق كان الذي يقل للصلاة في الغالب هو الديك. وذلك روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الديك فإنه إيش؟ يوقظ للصلاة. قال ابن القيم رحمه الله: معروف عن الديك أنه لا يصيح قبل نصف الليل، هكذا خلق الله فطره الله، يعرف الوقت بأمر الإلهام من الله، ما يصيح أبدا إلا إذا انتصف الليل. فإذا إنسان عنده خير وحب قيام الليل وجاء غريب في هذا البلد ويخاف أنه ما يقوم، فاستأجر ديكا يوم يومين أسبوع شهر بكذا، بدل ما أشتري هذا الديك أستأجره، فلا مانع من ذلك. والديك بطبيعته يصيح، معروف هذا طبع في الديك أنه يصيح، لو أراد أن يجعله لا يصيح ما استطاع، يضعه قريبا منه، وإذا صاح في السابق كانوا ينامون بدون يعني ما في مكيفات ولا فيه يعني أصوات، فأدنى صوت يوقظهم، ولا سيما إذا نام مبكرا فأدنى صوت يوقظ، صوت الديك حاد وقوي ويوقظ كما في الحديث أنه يوقظ للصلاة. هذا أيضا الأصل في المعاملات الحل، ولا يعني وليس هناك دليل أو سبب يمنع من ذلك. إذا سمع الصارخ يعني تعني الديك، كان عليه الصلاة والسلام يقوم إذا سمع صوت الديك، إذا سمع الصارخ، وفسر الصارخ بالديك. فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والحوانيت والدواب. الحوانيت يعني إيش؟ الدكاكين يعني، الحوانيت والدواب إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين. أحيانا تقدر بالعمل كركوب الدابة، يقول أركب دابتك إلى كذا بكذا، إذا عرفت المسافة والطريق، لأن البلد قد يكون أكثر من طريق، هذا سهل وهذا وعر، هذا طويل وهذا قصير، فلا بد من تحديد المسافة. أو قدرت بالأمد وإن طال، مثل الآن أحيانا الإجارة تكون بالمسافة، تأتي لصاحب أجرة تقول أريد المحل الفلاني ويعرفه فيقدر الأجرة 10 20 30، أحيانا تستأجر سيارة باليوم، اليوم بكذا، فيصح إذا قدرت المسافة أو الأجرة أو المدة. أو قدرت بالأمد وإن طال، حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى انقضاء مدة الإجارة. لو استأجر بيتا 500 سنة، بيت طويل، كانوا في السابق يستأجرون بيوت إلى 500 سنة، يسمونها إيش؟ لها أسماء معروفة تعرفونها، يسمونها الصبرة، وأحيانا في بعض البلدان يسمونها الحكورة، هذا الصبرة، وأحيانا الحكورة. استأجروا 500 سنة، نصف العقد، فلان استأجر فلان بيته 500 سنة مثلا أو أكثر، ومعلوم أن البيت سابق ولا 100، فهل تصح هذه الإجارة؟ نعم تصح، هذه موجودة في عند السلف، يعني إلى عهد قريب أهل نجد كانوا يستعملون إلى عهد قريب، يسمونها الصبرة، استأجر هذا البيت 200 سنة 300 سنة بلا نكير. طيب كيف هذا يتعارض مع قول المؤلف؟ قالوا إذا استأجرها هذه المدة فمعناه أن العقد منصب على إيش؟ على المكان لا على عين البيت، فله أن يهدمه في الحال. أحيانا استأجر هذا البيت 500 سنة، وإذا وقع العقد بدأ يهدم هذا البيت وبنى بدله شيئا آخر، بيتا أو محلا أو كذا، وليس لصاحب البيت أن يعتلق، لأن هذا مقتضى العقد، المعروف أن البيت لا يدوم هذه المدة فمصيره ينهدم ولن يرد بعد نهاية العقد. إذا معناه أنه استأجر الأرض، والأرض تبقى هذه المدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا هذا إذا كان العقد مصبا على العين، على عين الشيء هذا، فلا يجوز أن تكون المدة أطول مما يبقى. أما إذا كان مصبا على بيت وأرض والبيت لا تبقى، فإذا العقد منصب على الأرض فلا بأس. قل إلى انقضاء مدة الإجارة، هذا قول عامة أهل العلم. في سؤال قبل أن ننتقل؟ لا. كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذه القاعدة. هو الآن هذا مؤجر، شخص أجر بيته على شخص محل، المؤجر يعطي المستأجر، لا ما يجوز، لأن هذا قرض جر نفع، لأنه ما أقرضه إلا من أجل يستأجر منه أن يكون محل رائجا ويستفيد صاحب المحل. فإذا أقرضه 1000 ريال ليس له إلا 1000 ريال فقط، إذا دخلت معه منفعة معناه أقرضه 1000 وأخذ 1000 والمنفعة، المنفعة هذه تقدر بثمن، تقدر بمئة، بخمسين، بمئتين، بدل ما يقول أعطيك 1000 ترد لي 1100 أو 1200، قال أعطيك هذا 1000 وتستأجر مني، وهو مستفيد من الإجارة، تقدر بثمن معين. بس هذا تحايل، بدل ما يكون مالا جعله منفعة، واضح؟ فذلك العلماء يروى عن الصحابة رضي الله عنهم أنه قال كل قرض جر نفعا فربا، ورد مرفوعا لكنه لا يصح. الصحيح أنه من أقوال الصحابة رضي الله عنهم ابن مسعود وغيره رضي الله عن الجميع، كل قرض جر نفعا فربا. أحيانا الإنسان يقرض شخصا ويقول والله يعني جيب لي مقاضي من السوق ودي عيالي المدرسة وكذا، وذاك يقبل لأنه مقرض 100,000، فهو يرى أنه صاحب معروف وأنه لا يستطيع أن يرفض فيخدمه، فمعناه أنه أقرضه 100,000 وأخذ منه 100 وهذه الخدمة، ودي عياله المدارس، في الشهر 1000، 2000، 3، فهذه معناه رد 100,000 وزيادة 2000، 3، 4 على حسب المنفعة. هذا يحرم، لا يجوز إلا إذا كانت شيء، إذا كان شيء لا علاقة له بالقرض، كما كانوا يتهادون، كما لو كانوا يتهادون من قبل أو يتزاورون فاستمروا على ما كانوا قبل القرض، هذا واضح أنه ليس من أجل القرض، لأن القرض لا يقطع العلاقات بين المسلمين. فإذا قرضت صديقا لك بينكم تعاون ومحبة وزيارة وضيافة تستمرون على ما كنتم عليه، لأنه يعني معلوم أن هذه المنافع ليست لأجل القرض لأنها كانت موجودة من قبل. أما الشخص اللي ما بينه وبينه أي علاقة فإذا أقرضه لا يحل له، قال بعض العلماء لا يحل له أن ينزل ضيفا عليه، تقصد أن ينزل ضيفا عليه يأكل عنده طعاما إلا أن يحتسبه من القرض، لأنه يعني ما في سبب إلا القرض فوراد أن يستفيد. إجارة على إجارة، يعني أن تؤجر هالبيت، هذا بيتك تؤجر، المتأجر واحد ثاني، هي المستأجر أجر واحد ثاني، هذا فيه تفصيل. إذا أجره على مثله فأقل فلا بأس، صحيح أنه يجوز، وإذا أجره على من هو أشد منه ضررا فإنه يحرم. واحد استأجر بيت للسكنة، استأجره به 50,000 والبيت كبير، فجاءته مدرسة قال نستأجر منك 100,000 نجعله مدرسة، يجوز؟ لا، ولصاحب البيت أن يعترض ويمنعه، قال أنا أجرتك السكنة ما تأجر مدرسة، مدرسة طلبة وناس كثير يتضرر البيت بذلك. أما إذا أجره على مثلي فما دون فلا بأس، لأن البيت لن يضيره شيء، استغل كما حصل، لأن المستأجر ملك المنفعة، ملكها بالعقد، فلا بأس أن يعاوض عليها. لا ما يلزم الإخبار، ما يلزم، يعني ملك المنفعة يؤجرها على مثله، يلزم أن يستأذنه إذا كان الضرر أكثر، هذا لابد من الاستئذان، إن أذن وإلا لا لما جاز. إذا كان أجر على مثل فدو فما دون فلا الظاهر ما يلزمه أن يخبره. هذا شيء يرجع إليهم على حسب ما يشترطون، النص والربع مسلمون على شروطهم على حسب الشروط، حسب الشروط، أو إذا كان هناك عرف شرط العرف كالشرط اللفظي، ولا الأصل أنه ما يستحق الإجارة حتى تستوفى المنفعة، إذا استوفيت المنفعة كلما استوفى منفعة أعطاه مقابل لها، لكن جرت العادة أن المؤجر يأخذ النصف مقدما ثم النصف الثاني مؤخرا، على حسب ما يتفقون عليه.
قال رحمه الله: فصل. والإجارة ضربان، الأول على عين، فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم باختلاف الأغراض باختلاف الصفات، ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرض، فإن لم توصف أدى إلى التنازع. وكيفية السير من هملاج وغيره، لأن سيرهما يختلف، لا الذكورة والأنوثة والنوع، كالفرس عربيا أو برذونا والجمل بختيا أو من العراب، لأن التفاوت بينهما يسير. وقال القاضي: يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما. وإن كانت معينة اشترط معرفتها، أي العين المؤجرة كالمبيع، لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها، والقدرة على تسليمها، فلا تصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، نص عليه، لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله، أشبه بيع المسلم للكافر، وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف. قاله في الشرح لحديث علي رضي الله عنه أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. رواه أحمد وابن ماجه بمعنى
نصف الشرع في الكلام. نقول الأول على عين، والإجارة ضربان نوعان، الأول على عين، فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم. على عين يعني غير عين غير حاضرة، أجره دابة، أجره بيتا، فيقول فإن كانت موصوفة يعني ممن ينضبط بالصفات فلا بد يشترط فيها استقصاء صفات السلم باختلاف الأغراض. يقول البيت هذه لا بد أن يذكر كم غرفة وفي أي دور الأول الثاني في أي حي على شارع لشارعين وكذا وكذا، كل ما يتغير فيه أو يؤثر على الأجرة، لأن هذا يؤثر في الأجرة. لو قال مثلا الدور سكت عن الدور وهي الدور الخامس وليس فيه مصعد استأجرها ب20، قال لا يا أخي الدور الخامس ما تساوي ولا 15، ما فيها مصعد، فلا بد أن يبين. كل ما يؤثر على الأجرة أو الثمن في البيع فلا بد أن يذكر، لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات، ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد عن الغرر، فإن لم توصف أدى إلى التنازع. قال وكيفية السير من هملاج وغيره. كيفية السير يعني الدابة، إذا أراد أن يستأجر دابة لابد أن يعرف كيف سيرها، هل هي ممن يسير سيرا سريعا أو بطيئة أو حرونا أو كذا، لأن السير يختلف وتختلف الأجرة بحسب جودة السير. إذا أراد استئجار دابة ليسافر عليها فلا بد أن يذكر له السير. الهملاج هو نوع من المشي اللي فيه تبختر، هذا مشي بعض الدواب كالبرذون، هذا خيل هجين غير عربي وله مشي معين يعني كتبختر، وإن هملجت بهم البراذين وطقطق فيهم البغال كما قال الحسن رحمه الله، فهذا نوع سير معين محبوب سريع وفيه يعني شيء من كان فيه شيء من التبختر، فهو سير معين مراد، فيبين هل تسير هذا ولا تسير سيرا ضعيفا أو حرون أو كذا. لا الذكورة والأنوثة هذا فيه خلاف، والصواب أنه إذا كان يؤثر يعني وصف الذكورة والأنوثة يؤثر فإنه يعتبر. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يقاتل على إيش؟ على ذكر ولا أنثى؟ على أنثى، يختار الأنثى على الذكر، يعني يقصد الأنثى دون الذكر. لماذا؟ قال لأن الأنثى تدفع البول وهي تعدو، أما الذكر لابد أن يقف، ما يستطيع يبول إلا واقفا، وقد يحصل البول في أثناء المعركة فيضطر للوقوف، لكن الأنثى ما تقف، تدفع البول تبول وهي تعدو. فيعني على كل هذا مثال، وقد يكون للشخص قصد فلا بد أن يبين إذا كان فيه فرق وهو مقصود. أما إذا كان لا يختلف، إذا السفر على فرس ولا يهمه كون ذكر أو أنثى، فهذا لا 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 يعني يشترط ذكره في العقد. والجمل بختيا نوع من الجمال غير العربية، وهذا أيضا كذلك، إذا كان يختلف يريد البختي أو يريد العربي وله قصد صحيح فلا بد من بيانه. وقال القاضي يفتقر إلى معرفة لتفاوتهما، إلى الصواب أنه على حسب الحال، كان مقصودا وله أثر فلا بد من بيانه، وإذا لم يكن مقصودا وإنما أراد التعنت لما عقد قال الله أنت ما قلت أنه أنثى، أنا حسبت ذكر، طيب ليش ما قلت اشترطت أنه ذكر؟ أنت اشترطت أنك تسافر على فرس، وهذا فرس بالأوصاف مشي كذا وشكله كذا، وكونه ذكر وأنثى ما يؤثر في سفرك هذا، إذن هذا تعنت من أجل أن تفسخ العقد فلا يطاع، يعني ما له قصد صحيح، لكن لو أثبت أن له قصدا صحيحا فنقول صحيح، فاتت هذه الصفة فلا بد يعني فله يعني حجة في إبطال العقد. قال وإن كانت معينة اشترط معرفتها، أي العين المؤجرة، يعني الأولى مبيعة بالوصف يعني أو مؤجرة بالوصف، يعني ما حدد له شيئا معينا، لا قال أريد أن أسافر على فرس أوصافه كذا وكذا وكذا غير معين، أحيانا تكون معينة أو أجر بيت يقول أنا أريد بيت أوصافه كذا وكذا وعقده، يأتيه بالبيت على الصفات. أحيانا يريد أن يؤجره بيتا معينا يقول أنا عندي بيت معين في المكان البلد الفلاني في المكان الفلاني فيذكر أيضا صفاته صفاته. قال وإن كان وإن كانت معينة اشترط معرفتها، أي العين المؤجرة كالمبيع، باختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها والقدرة والقدرة على تسليمها، فلا تصح جارة العابق ولا المغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته. إجارة العابق والمغصوب هذا ما يجوز إلا على من على الغاصب أو من يستطيع أخذه من الغاصب، فإن عجز انفسخت الإجارة، يقول أنا أخذه من الغاصب تصح الإجارة، لأن هذا أقوى منه، أمير أو والد الغاصب أو أقوى منه، فلا بأس أن يستأجره وهو عند الغاصب، لأن هذا متأكد أنه سيأخذه منه. لكن لو قدر أنه عجز عن أخذه، كان يظن القدرة لكنه عجز، فإن العقد يفسخ لعدم القدرة على التسليم، يفسخ العقد وترد الأجرة إلى صاحبه إلى المستأجر. وكذلك قال ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته. الإجارة للذمي أو الكافر هذه فيها تفصيل، إن كانت إجارة على عمل معين فلا بأس، يعمل له عملا معين، يبني له جدارا أو نحو ذلك. أما إذا كانت خدمة بالوقت والزمن باليوم أو بالشهر أو بالسنة فلا يجوز، لأنه يفضي إلى إذلال المسلم، هذا سيأمر عليه أمر السيد. الله تعالى يقول ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا الآن تسلط كامل طوال الوقت وفي أعمال متنوعة، قد يأمره أن يكنس البيت وينظف الحش وكذا، يذله بأعمال لا تليق بالمسلم. فإذا فيه تفصيل عمل المسلم عند الكافر. قد يبتلى بعض الناس يكون موظفا في شركة مديرها كافر نصراني ولا يهودي، هذا كثير في بلاد المسلمين، لأن الله أنا في شركة المدير كافر، فهل يجوز أن يشتغل في هذه الشركة ومديره كافر؟ نقول لا بأس إن شاء الله، ما دام ما في إذلال، في نظام معين ولا يستطيع أن يمر عليه إلا في ما يقتضيه العمل فقط، هذا ما في بأس أنه دخل على هذا العمل دوام معين وعمل محدد، وليس للكافر السلطة فيما يخرج عن العمل، ما في بأس. لكن لو قال أنا سأشتغل سائقا عند هذا الكافر أو عامل يشغله فيما شاء تسلط عليه، هذا ما يجوز، لأن هذا نعرق، سو كذا وفعل كذا ونظف كذا، ربما يخلي ينظف حذاءه ونظف الحمامات عزكم الله، ينظف كذا ونظف كذا، هذا ما يجوز، هذا بإذلال. لكن مدام العمل مضبوط ومعروف دوام معين ولا يستطيع الكافر أن يخرج عن حدود العمل، فلا بأس بذلك إن شاء الله مدام أن العمل مباح. قال نص عليه يتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله، أشبه بيع المسلم للكافر، يعني يشبه الرق، هذا نوع رق لكنه فيه وإن لم يكن رقا فيه شبه، وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف. قال في الشرح ذكر حديث علي رضي الله عنه، حديث علي فيه ضعف لكن له شواهد كلها ضعيفة، لكن قد يتقوى بالشواهد، فإن صح فذاك، وإلا فيقال المسألة ليس فيها خلاف وليس فيها محظور، فلا بأس أن يشتغل عنده عند هذا الذمي، مثل ما فعل علي في هذا الحديث رضي الله عنه أنه كان يخرج الدلو بتمرة، ما في مانع، أو قال ابن لي هذا الجدار، مسلم اشتغل عند يهودي يبني له جدارا، أو عند نصراني يحفر له بئرا، هذا ما في مانع، عمل معين وليس لليهودي والنصراني ولاية وتسلط، اتفقوا على عمل معين يتمه وانتهى الأمر، هذا لا خلاف في جوازه لعدم حصول الذل للمسلم. المغصوب من الغاصب نفسه لا، إذا علمت أنه غاصب ما يجوز، هذا تمكين له وإقرار له على الغصب، واحد غاصب له قطعة أرض أو سيارة أو كذا وتأتي تستأجره منه وأنت تعلم أنه غاصب، هذا معناه أنك أنت على ظلمه. الواجب الإنكار عليه وأخذ المغصوب منه مع القدرة، فمن جاء يستأجر منه أقره وشجعه على ظلمه. لكن يجوز أن يشترى المغصوب من المالك، يشتريه من المالك أو يستأجره من المالك لا من الغاصب، فقال بيعه علي أو أجرني هذه الأرض وأنا أخذها من الغاصب، هذا ما في معنى، بالعكس هذا في إعانة للمظلوم أنه يأخذ المغصوب من الغاصب، هذا طيب. نعم والقدرة على تسليمها هذا هو، فلا تصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، يعني المالك يؤجر الغاصب ما في شيء، المالك هو اللي يؤجر الغاصب ما في شيء، أنه انتقل من غصب إلى حق، قال والله أنا أخذت صحيح أخذت سيارتك غصبتها لكن والله عجبتني وجربتها سيارة طيبة وجيدة بيعها علي بقيمتها في السوق برضا، قال صاحب السيارة الحمد لله أنا من حين ببيع السيارة خذها بكذا، بيع نزيه صحيح بدون إكراه فلا بأس، انتقل من الغصب كأنه ردها ثم اشتراها أو استأجرها منه، غصب أرضا ثم قال يا أخي أنا استأجرها منك الآن بنفس الأجرة التي تساوي في السوق وتراضى فلا بأس، يعني المالك بس هذا اللي انتبس عليك أن المؤجر المالك. نعم إيه اللي بالوقت مشاهرة يومية سنة يجب أن يشتغل عنده بالمدة لأنه يتسلط عليه، أما العمل المعين المقطوع ما في شيء عمل محدد. نعم.
قال رحمه الله وكون المؤجر يملك نفعها، فلو آجره ما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه، وصحة بيعها بخلاف كلب وخنزير ونحوهما سوى حر فتصح إجارته لما تقدم، ولأن منافعه مملوكة تضمن بالغصب أشبهت منافع القن ووقف أي موقوف، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، وأم ولد لأن منافعها مملوكة لسيدها، فيصح أن يؤجرها وإنما يحرم بيعها.
وكون المؤجر يملك نفعها على شرط يملك النفع، يعني لا يشترط أن يملك الرقبة، إذا ملك النفع جاز أن يؤجر. مثال على من يملك المنفعة ولا يملك الرقبة أمثلة كثيرة، أعطنا مثال. مثل الوقف، إنسان موقوف له مثل أئمة والمؤذنين الذين يسكنون في الذين وقفت عليهم البيوت بيوت المساجد، هذا الآن يملك إيش المنفعة لأنه قام بالعمل لكنه لا يملك الأصل، فيجوز أن يؤجر لا مانع. مثال آخر المستأجر، ملك المنفعة استأجر فملك المنفعة فلا بأس أن يؤجر كما تقدم. طيب المستعير، شخص استعار السيارة من شخص يوما أو أكثر، ملك المنفعة ولا لا؟ هل له أن يؤجر؟ يعني ينطبق عليه الوصف أنه ملك المنفعة ويؤجر ولا لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه إيش أبيحت له المنفعة ولم يملك إياها، يعني ما ملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع، طاوس السيارة وقال أذنت لك أن تستعمل سيارتي مدة يوم، هذا الآن إباحة الانتفاع وليس تمليكا للمنفعة، فرق بينهم. فليس للمستعير أن يؤجر وليس له أن يعير بغير إذن المالك، لأنه ماذون له بالانتفاع ولم يملك المنفعة رأسا، فرق بينهم. إذن هذا هو الشرط، أن يملك النفع وإن لم يملك الرقبة. قال فلو أجره ما لا يملك بغير إذن مالك لم يصح كبيعه، وصحة بيعها بخلاف كلب وخنزير ونحوه. صحة بيعها يعني يقول العين التي لا صح بيعها لا تصح إجارتها إلا ما استثني، استثنى الوقف وأم الولد والآدمي الحر. مثال الذي لا يصح إجارته لأنه لا يصح بيعه قال الكلب. الكلب الآن ما يصح إجارته، كان عنده كلب صيد، قال يا فلان أجرني كلبك أطلع رحلة صيد يومين أو ثلاثة بكذا، قال أنا ما أحب أن أشتري كلبا أستأجر منك كلبك، فهل يجوز أن يؤجره؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيعه أصلا لذاته، لا يجوز بيعه لذاته، فإذا حرم البيع حرمت الأجرة، لأن الأجرة إيش؟ بيع المنافع. إذا حرم بيع الرقبة وهي فيها نفع فكذلك يحرم بيع المنفعة، لأن المنفعة تابعة للأصل، فإذا حرم بيع الأصل حرم بيع النفع. لكن استثنى المؤلف صورا قال سوى حر فتصح إجارته لما تقدم، ولأن منافعه مملوكة تضمن بالغصب. كيف تضمن بالغصب؟ إنسان غصب حرا وحبسه يوم أو يومين أو شهرا أو أكثر، مش يضمن؟ ماذا يضمن؟ يضمن أجرته. أجرته هذا الشخص كان يعمل كل يوم يحصل 100 ريال، غصبه أسبوع نقول يدفع 700 ريال لأنه فوت منفعته هذا الأسبوع، هذا معنى الغصب، ضمان الغصب. إذن الحر من بني آدم لا يباع لأنه محترم، ولكن منفعته مباحة فله أن يؤاجر عليها، يؤجر منفعته، لكنه لا يباع لأنه محترم. ووقف كذلك، الوقف لا يملك الموقوف عليه بيعه، لا يملك الرقبة لكنه يملك المنفعة فله أن يؤجر. طيب لو أجره سنتين ثلاثا أربعا ثم مات المؤجر الموقوف عليه، إنسان أجر بيت المسجد سنة أو أكثر ثم مات، هل تنفسخ الإجارة ولا يحل الثاني، الإمام الثاني يحل محل الأول؟ وكذلك في ما يملك الإنسان، إنسان يملك بيتا أجرها ثم مات قبل نهاية المدة، هل يملك الورثة فسخ العقد أو يجب عليهم الإكمال؟ في المسألة الأولى الوقف نقول إنها تنفسخ بموت المؤجر. لماذا؟ لأن المؤجر، لأن الثاني يتلقى المنفعة منين؟ من الميت ولا من الواقف؟ من الواقف، من الواقف. الميت ما له علاقة، الإمام الذي مات ما له علاقة، لأن الإمام الجديد يتلقى الوقف منين؟ من المالك الواقف، فلا تنسحب عليه تصرفات الإمام الأول. إذا تنفسخ الإجارة بموت الموقوف عليه، تنفسخ ويرد إلى المستأجر ما بقي من أجرة المدة. أما من يملك بيتا ثم أجرها سنة ومات في أثناء السنة، هل يملك الورث الفسخ؟ الجواب لا، يلتزمون عقد المالك لأنهم يتلقون الملك من المؤجر الذي هو المالك، فتنسحب عليهم تصرفاته. فإذا أجروا سنة وسنتين أو ثلاثة أو أربعا فإن الورثة يتلقون البيت بهذه الصفة فليس لهم الفسخ. هذا الفرق بين هاتين المسألتين. وأم ولد لأن منافع مملوكة لسيدها لا يجوز بيعها، على المشهور وقول جمهور أهل العلم أن أم الولد يحرم بيعها، ولكنها أمه مملوكة ومنافعها مملوكة. لو جعلها تشتغل في البيوت، جعلها تشتغل في البيوت، قال إذا بيشتغل عند الناس كل يوم بكذا وكل شهر بكذا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنها مملوكة، منافعها مملوكة، لكن يحرم بيعها لأجل الولد، وأما المنافع فهي مملوكة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.